بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي تقدم لكم سلسلة من الدروس حول آل البيت عليهم السلام بالقرآن الكريم، يلقيها حجة الإسلام سماحة الشيخ علي آل محسن، وذلك في الليلة 11 من شهر رمضان المبارك لعام 1428 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها وأهل بيته أفضل الصلاة وأزكى السلام، مع تحيات تسجيلات الحسينية الكاظمية البكاي في دولة الكويت في منطقة الشعب قطعة 6 شارع 68، تليفون رقم 261-2233. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة مجموعة من المباحث. أولا، في سبب نزول هذه الآية. قيل في سبب نزولها عدة أقوال. القول الأول أن المشركين مشركي قريش كانوا في مجمع لهم، فقال رجل منهم: هل أن محمدا صلى الله عليه وآله يطلب أجرا فيما يتعاطاه؟ يعني هذا الآن العمل الذي يقوم به، هل يريد من ذلك أجر؟ فنزل قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذا السبب غير صحيح لعدة أسباب. أولا، لأن النبي صلى الله عليه وآله لا يتكفل بالرد على كل مقولة تقال، والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز لا يجيب على كل مقولة تقال. كلمة قيلت في مجمع في ناد من نوادي قريش، على حسب الجري القرآني الله سبحانه وتعالى لا يرد عليها. كثير من الآيات المباركة التي ورد فيها أمر من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله، والتي افتتحت بقل، عادة ما تكون في حادثة وجه فيها سؤال إلى النبي صلى الله عليه وآله، فيأتي له النداء من الله جل وعلا: قل يا محمد كذا وكذا، قل هو الله أحد مثلا. هذا بمناسبة أن كفار قريش جاءوا إلى النبي فقالوا له انسب لنا ربك، من هو ربك؟ لا نعرفه. فجاء النداء من الله، قل، يعني في الإجابة على هؤلاء، قل هو الله أحد. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، لأن هناك سؤال سابق. وهكذا الموارد التي جاء فيها أمر من الله جل وعلا إلى نبيه صلى الله عليه وآله بأن يقول كذا وكذا، هناك أمر سابق وجه إلى النبي صلى الله عليه وآله، فيأتي له النداء من الله قل في جوابهم كذا وكذا. الأمر الثاني، السبب الثاني الذي يدل على أن هذا الذي قيل ليس هو سبب النزول، أن النبي صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يطلب من المشركين أجرا وهو مودة القربة، لأن إذا كان هذا المشرك هذا الكافر قال هل يريد محمد صلى الله عليه وآله أجرا على تبليغ الرسالة، فيقول له الله سبحانه وتعالى قل نعم أريد أجرا، ما هو؟ مودة قراباتي. فهنا الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يأمر نبيه بأن يقول ذلك لكفار قريش، باعتبار أن مودة القرابة إنما تكون أجرا على أمر فعله النبي صلى الله عليه وآله لقريش، ويشعرون أن هذا الفعل إحسان لهم وخدمة لهم، عند ذلك يطلب منهم الأجر. يعني الأجر إنما تطلبه من من؟ من الذي قدمت له معروفا وقدمت له إحسانا وقدمت له خدمة، بعد ذلك إذا سألك أجرا تقول الأجر الذي أريده كذا وكذا. وكفار قريش لا يشعرون أن النبي قدم لهم خدمة أو قدم لهم معروفا أو قدم لهم شيئا نافعا بالنسبة إليهم، وإنما جاء بأمر سيء بالنسبة إليهم، سب آلهتهم وسفه أحلامهم. فهل يمكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله يطلب منهم أجرا على فعله ذلك، ويقول أجري على هذا هو أن تبروا وأن تودوا قرابتي؟ هذا غير معقول. وقيل أيضا في سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وآله طلب من المشركين أن يراعوا حرمته ويراعوا ما بينه وبينهم من القرابة، لأن قريش كلها قبيلة واحدة، كلها أفخاذ تنتهي إلى جد واحد، ففي الواقع أن بينهم قرابة. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول لهم إن الأجر الذي أنا أريده منكم هو أن تودوا هذه القرابة التي بيني وبينكم. وأيضا هذا غير صحيح، لأن المشركين لا يمكن كما قلنا أن يتخيل أن النبي صلى الله عليه وآله قد قدم إليهم خدمة حتى يطلب منهم أجرا وإن كانت بينه وبينهم قرابة. القول الثالث في سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة المنورة انتابته حاجة ومرت به ظروف صعبة، ظروف مالية وضيق، ولاحظ المسلمون أن النبي صلى الله عليه وآله يجوع يوما ويشبع يوما، فاجتمع الأنصار فيما بينهم فقالوا إن الله هدانا برسول الله صلى الله عليه وآله وبه أخرجنا الله من الظلمات إلى النور، وهو ابن أختنا وتنتابه النوائب وهو ليس في سعة، فهلا جمعنا له من أموالنا ما يسد به حاجته؟ فجمعوا أموال وجاءوا إليها إلى النبي صلى الله عليه وآله بها، وقالوا له إن الله قد هدانا بك وبدعوتك دخلنا في هذا الدين، فنحن نريد أن نعطيك أجر تبليغك للرسالة. فنزل قوله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذا هو القول الصحيح، لأن أولا المسلمين يشعرون بلا إشكال أن النبي صلى الله عليه وآله قد أسدى إليهم خدمة عظيمة، وهي أنه هداهم إلى الحق وإلى الدين الصحيح وأخرجهم من الظلمات إلى النور. الشيء الثاني أنهم أرادوا أن يكافئوه على هذه الدعوة وعلى هذه الخدمة التي أسداها إليهم، فلذلك قالوا له إنا نريد أن نعطيك أجر تبليغك للرسالة، فنزل قوله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. نأتي إلى هذه الآية المباركة وننظر في دلالتها. ما هو معنى هذه الآية؟ قل لا أسألكم عليه، هنا الضمير في عليه يعود على التبليغ، يعني تبليغ الرسالة. لا أسألكم ولا أطلب منكم عليه، على تبليغي لرسالة الله جل وعلا، أجرا وثمنا. الأجر كما تعلمون هو الثمن الذي يعطى في مقابل أي عمل أو أي خدمة يقوم بها الشخص تجاه الشخص الآخر. قل لا أطلب منكم أجرا ولا ثمنا ولا أمرا مقابلا للدعوة وللتبليغ إلا المودة في القربى. هنا المودة في القربى وقع الاختلاف فيها على أقوال متعددة. طبعا هي معناها واضح وجلي، ولكن باعتبار أن هذه الآية في أهل البيت سلام الله عليهم لابد أن يقع الاختلاف فيها. تجد آيات كثيرة واضحة، لكن لأنها في أهل البيت سلام الله عليهم يأتي المفسرون بأقوال عجيبة غريبة لا تتوقعها. انظر إلى ما قاله المفسرون في تفسير هذه الآية المباركة في تفسير قوله إلا المودة في القربى. القول الأول هو أن النبي صلى الله عليه وآله كما قلنا باعتبار أن بينه وبين سائر أفخاذ قريش نسبا وصلة وقرابة، فالنبي صلى الله عليه وآله يقول: قل لا أسألكم أجرا على التبليغ إلا أن تودوني. المودة هنا تودوني أنا، تحبوني. لماذا نحبك؟ في القربة، يعني بسبب القربة التي بيني وبينكم. أنا لا أطلب منكم شيئا، لا أطلب منكم مالا، هذا خطاب إلى قريش، لا أطلب منكم مالا ولا أطلب منكم أي شيء، ولا زعامة ولا رئاسة ولا منصبا، وإنما أطلب منكم فقط أن تودوني، أن تحبوني. لماذا؟ للقرابة التي بيني وبينكم. ولا تكون بيني وبينكم حالة من العداء ومن الحرب ومن التشنج الذي يكون بين العدو وعدوه. إذن المودة، فاعل المودة هم قريش. في القربة يعني بسبب القرابة التي بيني وبينكم. القول الثاني، طبعا قلنا بينا أن هذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق عليه أنه أجر، والأجر إنما يكون في قبال خدمة وفي قبال منفعة، وقريش لا تشعر أن النبي قد خدمهم أو أسدى إليهم معروفا حتى يطلب منهم أجرا. فلذلك الآية قلنا أجنبية وبعيدة عن أن يكون المراد بها قريش وطلب الأجر من كفار قريش. القول الثاني، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة، يعني إلا أن تتواددوا وأن يحب بعضكم بعضا. لماذا؟ قال في القربة، بسبب القرابة التي بينكم وبين بعضكم. أنا لا أريد منكم أجر إلا أن كل إنسان يحب قراباته، يحب أرحامه، يتودد إلى أقربائه، إلى أعمامه، إلى أخوانه، إلى خالاته، إلى أخواله. هذا الذي أريده من الأجر. إذن المودة، فاعل المودة هم المخاطبون، يعني أن تتواددوا فيما بينكم، أن تتحابوا في القربة، يعني بسبب القرابة التي بينكم وبين بعضكم البعض. وهذا أيضا غير صحيح. لماذا؟ لأن الأجر إما أن يكون عائد على الشخص، يعني يرجع إلى فاعل المعروف، وإذا الإنسان ود قراباته لا يرجع إلى فاعل المعروف وهو النبي صلى الله عليه وآله، أو يرجع إلى منفعة عامة دينية. هنا الإنسان مع قراباته عادة هناك موادة بين الأقرباء، عادة هكذا، إلا أن يحصل بينهم شيء. وإلا عادة الإنسان يحب أخاه، يحب أباه، يحب أمه، إلا إذا حصلت أمور دنيوية سببت التفكك بين الأرحام. ثم النبي صلى الله عليه وآله في هذا الأمر العظيم، وهو الأمر الذي عنون بأنه أجر تبليغ الرسالة، لابد أن يكون له منفعة عظيمة تكون واضحة وجلية وفيها إرشاد للناس إلى أمر عظيم. أما إن الإنسان يود قراباته فهذا هو أساسا حاصل عادة. لذلك تلاحظ أن الإنسان مع أقربائه أقرب ما يكون من كونه أو من علاقته مع البعداء من الناس. القول الثالث: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا أن تودوا قراباتي، إلا أن تودوا أقربائي. لا أريد منكم أجر، أنا أريد منكم شيء واحد وهو مودة أقربائي، وهذا هو الظاهر من الآية المباركة. ودل على ذلك أحاديث رواها أيضا أهل السنة في كتبهم، فقد روى الطبراني في معجمه الكبير أنه بعد أن نزل قوله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قيل يا رسول الله من هم القربى الذين أمرتنا بمودتهم؟ قال هم علي وفاطمة وابناهما. إذن النبي صلى الله عليه وآله في هذه الآية المباركة أراد من الأمة أن يودوا قراباته، فإذا فاعل المودة هم الناس، والقربة أي قرب النبي صلى الله عليه وآله، وهذا هو الإطلاق عندما ترد كلمة القربة بالألف واللام. هنا علماء النحو علماء اللغة يقولون إن الألف واللام تارة تأتي للجنس، تارة تأتي للجنس أو لبيان الحقيقة. مثلا لما نقول أهلك الناس الدينار والدرهم، لا نريد بالدينار والدرهم دينارا مخصوصا ودرهما مخصوصا، وإنما نقصد هذه الحقيقة، جنس الدينار جنس الدرهم. وتارة تأتي الألف واللام للعهد، للعهد يعني تشير إلى شيء معهود معين. إذ هما في الغار، أي غار؟ الغار المعهود في مكة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي شجرة؟ الشجرة المعهودة التي وقعت عندها بيعة الرضوان. هذا يسمى الألف واللام للعهد، يعني تدل على شيء معين. هنا أيضا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني إلا المودة في القربى المعهودة التي بينها النبي صلى الله عليه وآله. طبعا هنا مسألة مهمة، وهي أن القرآن لما ينزل بآية من الآيات، ولا سيما الآيات التي هي مهمة التي فيها تكليف عظيم التي فيها بيان مقام عظيم، مثل هذه الآية المباركة، هذه الآية قد تكفلت ببيان أمر عظيم وهو أجر تبليغ الرسالة. قل لا أسألكم عليه أجرا، يعني هناك أجر مطلوب من هذه الأمة، ما هو؟ المودة في القربة. هل نتصور أيها الإخوة أن الصحابة يمرون على هذه الآية من غير أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله عن القربة الذين أمروا بمودتهم؟ هل نتصور ذلك؟ يعني هل الصحابة ليس عندهم أي اهتمام في معرفة هذا التكليف المتوجه إليهم؟ لا نتصور ذلك، لأن الصحابة فيهم أجلاء، فيهم عظماء، يريدون أن يعرفوا هذه الآية التي نزلت، هذا التكليف الذي اشتملت عليه الآية ما هو، حتى يقوموا بأدائه، حتى يبرئوا ذممهم من هذا التكليف المتوجه إليهم. فلذلك طبيعي أن يقع هناك سؤال. أما أنه نأتي ونقول أنه المودة في القربة، أن تودوا قراباتكم، أن تودوني للقرابة التي بيني وبينكم، بحيث أن هذه الكلمة تكون مبهمة ولا يوجد صحابي واحد يسأل النبي صلى الله عليه وآله عن معنى هذه الفقرة من الآية المباركة التي اشتملت على تكليف عظيم وبيان أجر لتبليغ الرسالة. لا نتصور أن الصحابة بكاملهم أهملوا السؤال وغفلوا عن أن يسألوا النبي صلى الله عليه وآله في هذا الأمر العظيم. نأتي إلى مسألة مهمة وإثارة مهمة حول هذا المعنى للآية المباركة، وهو أنه إذا قلنا إن مودة القربى هي أجر للرسالة، فهنا هل النبي صلى الله عليه وآله فعلا طلب أجرا؟ هل أن مودة القربى هي فعلا أجر حقيقي للرسالة؟ هل هذا أجر للرسالة أم ماذا؟ نقول لا، مودة القربة ليست أجرا للرسالة لعدة أسباب. السبب الأول أن الأجر إذا كان هو مودة ذي القربة أو مودة القربة، فإذا أجر الرسالة أمر دنيوي، لأن مودة القربة أمر يقع في الدنيا. إذا طلب النبي صلى الله عليه وآله أجرا دنيويا على الرسالة، على تبليغ الرسالة، وهو مودة الناس لقرباه في الحياة الدنيا، بمعنى آخر أن النبي إذا ود الناس قراباته فقد حصل على أجر الرسالة، ومعنى ذلك أنه ليس له في الآخرة أي أجر، لأنه أخذ أجره في الدنيا. الرسالة لها أجر واحد النبي أخذه، وهو مودة قراباته، فليس له أجر في الآخرة. وهذا لا يقول به مسلم، واضح البطلان أن النبي صلى الله عليه وآله له أجر في الآخرة. الله سبحانه وتعالى يقول ولسوف يعطيك ربك فترضى. فإذا لا يمكن أن نقول إن هذا وهو مودة القربة أجر حقيقي للرسالة. ثانيا أن أنبياء الله عليهم السلام في كتاب الله العزيز كثير من الأنبياء صرحت الآيات في قصصهم أنهم ما طلبوا أجرا من أممهم، نوح عليه السلام، لوط، شعيب، هود، صالح، كلهم يقولون قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. كل الأنبياء لم يسألوا أممهم أجرا، وإنما أرادوا أجرهم من الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يذكر في بعض الآيات صيغة تساؤل، وهي أنهم هؤلاء المشركون في مكة لماذا لا يؤمنون؟ لماذا لا يصدقون بنبي جاء بالمعجزات، بنبي صادق أمين؟ لماذا لا يصدقون؟ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون؟ يعني هل أنت يا رسول الله طلبت منهم أجر؟ لا يؤمن أحد إلا إذا دفع إليك مبلغا كبيرا فهم من مغرم مثقلون، يعني فهم بسبب عدم مقدرتهم على دفع هذا الأجر قد أثقلهم هذا الأجر، قد امتنعوا عن الإيمان. الأمر ليس كذلك، يعني النبي ما طلب منهم أجرا. إذا كان أنبياء الله الذين نبينا صلى الله عليه وآله أفضل منهم وخير منهم ما طلبوا أجرا على الرسالة، فنبينا من باب أولى. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بأن يبين إلى الناس حقيقة هذا الأجر. قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. قل لهم، بين لهم ذلك، أن هذا الأجر لا يعود إليك. عادة الأجر يعود على فاعل المعروف، لكن هنا المطلوب ليس أجرا حقيقيا، الأجر الحقيقي يعود على طالبه، يعود إلى طالبه، يعود إلى فاعل الخدمة، لكن هنا منفعته تعود لكم. فهذا معروف آخر يسديه رسول الله صلى الله عليه وآله لكم أيضا. مودة القربى لا يستفيد منها رسول الله، أنتم تستفيدون منها، تعود بالنفع إليكم أنتم في الدنيا والآخرة. قل لهم يا رسول الله ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، منفعته عائدة إليكم لا إلي، أنا لا أستفيد من ذلك، ثوابه إليكم. فإذا بالنسبة إلى الأجر هنا ليس أجرا حقيقيا. إذا ما هو؟ إذا لم يكن أجرا حقيقيا كيف سمي أجرا؟ هنا نريد أن نبين مسألة لغوية. في اللغة العربية الاستثناء ينقسم إلى قسمين، طبعا له عدة تقسيمات. التقسيم الذي نود أن نتكلم فيه ويمس الآية ويوضح الآية هذا التقسيم هو أن الاستثناء تارة يكون استثناء متصلا وتارة يكون استثناء منقطعا. الاستثناء المتصل هو ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه. مثال ذلك لما نقول قام القوم إلا زيدان، قام القوم، لما نقول قام القوم ماذا تفهم أنت أيها السامع؟ أن كل القوم قاموا. أنا أريد أن أبين أن زيد لم يقم، استثنيت زيد، قلت إلا زيدا يعني زيد لم يقم. هنا المستثنى وهو زيد من جنس القوم، القوم رجال، فإذا كان من نفس الجنس نسميه استثناء متصل. أما إذا قلت، طبعا لا بأس أن أذكر هذا المثل، النحاة يذكرونه هكذا، أنا أنقله لا أريد أن أغيره، لا بأس أن نذكره للطرافة. النحاة يقولون في التمثيل بالاستثناء أو على الاستثناء المنقطع، يقولون قام القوم إلا حمار، قام القوم إلا حمار. حمار هنا مستثنى ولكنه ليس من جنس القوم، هذا حيوان مغاير إلى القوم، يسمون استثناء منقطع. من الآيات المباركة التي فيها استثناء منقطع ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم، المستثنى منه علم، يعني ما عندهم علم إلا أنهم يتبعون الظن، اتباع الظن ليس من جنس العلم، فهذا استثناء منقطع. هنا في الآية المباركة قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة في القربى ليست أجر، هذا استثناء منقطع، يعني ليست من جنسه، هذا شيء آخر. كما قال قوله، كما قال جل وعلا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فإذن المودة في القربى مستثنى بالاستثناء المنقطع الذي يدل على أنه ليس من جنس المستثنى منه، ليس أجرا. هنا مسألة بلاغية تزيد الآية إيضاحا. قد يقول قائل لماذا عمد الله سبحانه وتعالى إلى الإتيان بالاستثناء المنقطع؟ لماذا؟ لما جاء سبحانه وتعالى بالاستثناء المنقطع أحدث في الآية لبس أن هذا أجر أو ليس بأجر. نقول هنا مسألة بلاغية يذكرونها علماء البلاغة، يذكرها علماء البلاغة، وهي المشاكلة. والمشاكلة في كتاب الله العزيز كثيرة. من ضمن الآيات التي فيها مشاكلة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما هي المشاكلة؟ نريد أن نفهمها. نقول المشاكلة أن أجعل كلامي مشاكلا ومشابها ومطابقا إلى كلام المتكلم. هو قال كلام، أنا أتكلم بكلام مشابه لكلامه، ولكن لا أقصد المعنى الذي قاله. يمثلون برجل جاء إلى قوم، نزل ضيفا عند قوم، فلما نزل عندهم أرادوا أن يضيفوه وأن يكرموه، فقالوا له: ماذا تريد أن نطبخ إليك؟ قل، اقترح، ماذا تريد من أنواع الطعام حتى نطبخه إليك؟ قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه. قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه. هو لا يريد طعاما، هو محتاج إلى جبة وإلى قميص. ماذا يقول لهم؟ قال: اطبخوا لي جبة وقميصا. قال، هم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. هو ما قال اطبخوا لي لحما ولا أرزا ولا شيئا آخر، قال اطبخوا لي جبة وقميصا. يعني هل هو يريد فعلا أن يأخذوا جبة وقميص ويجعلونها في القدر ويطبخونها ويأتونها إليه ليأكلهما؟ لا، هو يريد خيطوا لي جبة وقميصا، أنا أحوج إلى الجبة والقميص من الطعام، لا أريد طعاما. إذن لماذا لم يقل لهم خيطوا لي جبة وقميصا؟ قال اطبخوا، مع أنه يريد خيطوا. لأنهم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، يريد أن يجعل كلامه مطابقا إلى كلام المتكلم. يعني مثل ما لو كان إنسان، مثلا نفترض أنه إنسان صديق إليك، وأنت ذهبت إلى منزله، فقال هو طبعا لنفترض أنه عنده تمر ممتاز، تمر جيد، وأنت تحب أن تأكل من تمره، فجاء إليك ولما جلست في داره قال لك: هل تريد أن أحضر إليك عصير برتقال أو عصير مثلا تفاح أو ماذا، أي نوع من أنواع العصير؟ أنت تريد أن تبين له أنك تريد تمر، تقول: أريد عصير تمر. أنت لا تريد عصير تمر، أنت تريد التمر، لكن هو لما قال لك عصير برتقال عصير تفاح، أنت تريد أن تجعل كلامك مشابها إلى كلامه، فقلت إليه عصير تمر، يعني أريد تمرا. هنا نفس الكلام، لما قيل هذا أجر لتبليغك قال: قل لا أسألكم عليه أجر، هذا الذي سميتموه أجر، أنا أريد أن تودوا قراباتي، هو ليس بأجر، ولكن سمي أجرا من باب المشاكلة، ولذلك صار الاستثناء في الآية المباركة استثناء منقطعا من أجل تحقيق المشاكلة بين كلامهم وبين كلام الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى قال: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. المودة في، هنا لفظ في، إلا المودة في القربى. لماذا لم يقل إلا مودة القربى أو إلا المودة للقربى؟ جاء بكلمة في، إلا المودة في القربى، مع أن مودة القربى أخصر، أسلس، أسهل، أوجز. هنا التعبير بفي له فائدة، لأن في تدل على أن شيئا وقع مظروفا لشيء، كما لو تقول وضعت الماء في الكأس، وضعت الطعام في الإناء. الإناء ظرف والطعام مظروف، فصار الطعام مستقر في الإناء. هنا علماء النحو يقولون هناك تقدير موجود، لما تقول زيد في الدار يعني زيد مستقر ثابت حاصل في الدار، فأراد الله جل وعلا أن يقول، أن يبين، أن يشير إلى أن مودة القربى لابد أن تكون مستقرة، أن تكون ثابتة، فعدل عن القول مودة القربى، المودة للقربى، إلى المودة في القربى. مودة أهل البيت سلام الله عليهم واجبة باتفاق المسلمين. الآن لما نحن نتكلم في هذه الآية، يأتي إنسان ربما يناقش، لا الآية هذه ليست في مودة أهل البيت. نقول على كل حال، سواء كانت هذه الآية تدل كما نحن نقول، وكما يقول جملة من المفسرين، وكما يقول كل من كان غير متعصب، أن الآية واضحة في الدلالة على مودة أهل البيت سلام الله عليهم. سواء قلنا بدلالة الآية على مودة أهل البيت أو لم نقل، فإن مودة أهل البيت ومحبة أهل البيت ثابتة باتفاق المسلمين. تعال إلى أي مسلم في جميع أنحاء العالم بشتى مذاهبهم، اسأله هل يجب محبة أهل البيت؟ يقول نعم. علماء أهل السنة صرحوا في كتبهم أن من عقائد أهل السنة مودة أهل البيت ومحبة أهل البيت، هذا لا نزاع فيه. حتى لو تنازعنا في أن الآية تدل على المودة أو لا تدل، أساس مودة أهل البيت لا خلاف فيها، ووردت أحاديث صحيحة في كتب أهل السنة، في سنن الترمذي روى وأخرج الترمذي في سننه وحسنه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: من أحبني وأحب هذين، وأشار إلى الحسن والحسين، وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. وأيضا أخرج الترمذي بسنده وحسنه أيضا في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أحب الله لما يغذوكم به، يعني للنعم التي ينعمها عليكم، لأنه خالقكم، لأنه بارئكم. وأحبوني لحب الله، وأحب قرابتي لحبي، لأننا نحب النبي صلى الله عليه وآله فلا بد أن نحب قرابته. لكن هل المطلوب هو فقط محبة أهل البيت؟ الملاحظ أن بعض المذاهب الأخرى يقولون نحن نحب أهل البيت وكفى وانتهت المسألة، كأن المطلوب فقط محبة أهل البيت لا أكثر ولا أقل. نحن نحب أهل البيت، أما الاتباع نتبع غيرهم. لا، إنما محبة أهل البيت سلام الله عليهم من أجل الدلالة على أنه يجب اتباعهم، يجب التمسك بهم، وإلا محبة مجردة. المحبة هنا واجب كما يقول علماء الأصول، واجب غيري، والاتباع واجب نفسي. يعني إنما نحن نحب أهل البيت من أجل أن نتبعهم، لا من أجل أن نقتصر على المحبة. الوضوء واجب، إذا وجب دخل الوقت الوضوء واجب، لكن لا واجب نفسي، واجب غيري من أجل الصلاة. والصلاة واجبة بالوجوب النفسي. فإذا توضأ شخص ولم يصلي لم ينتفع بوضوئه، لأنه إنما يجب عليه أن يتوضأ للصلاة، إذا لم يصلي لم ينتفع بالوضوء. هنا أيضا يجب علينا أن نحب أهل البيت سلام الله عليهم من أجل اتباعهم، أما مجرد الحب لا ينفع إذا كنت أنا متمسك بغيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إذا كان هناك أي مسألة تفضلوا بالسؤال. يعني تخص الآية أو غير الآية، يعني مو شرط. نعم صحيح، هذا نفس النقطة. هم يقولون نحبه لأنه عالم من علماء أهل البيت، لكن نتبع غيره في عصره، في عصره يتبعون غيره. ماذا نفع الحب؟ تحبه ماذا؟ يعني مثل كما يقولون رجل كان عنده كرمكم الله كلب، هذا مثال يضرب. كان عنده كلب، في يوم من الأيام مر على كلبه وهو يلهث ساقط سيموت، فرآه هذا الرجل، رأى كلبه يحتضر فصار يبكي على كلبه، فقال له صاحبه: هذا الكلب جائع، أطعمه، وأنت الآن بيدك رغيف، أعطه الرغيف، إن أعطيته الرغيف عاش وحي. قال: لا، أنا أحبه فقط، أما أنه لدرجة أعطيه رغيف، لا لا، هذه ما يمكن. هكذا المسألة، أن هناك محبة قلبية. زين، إذا كنت أنت تحب هذا الحيوان ولا ينعكس ذلك على السلوك، فأي حب هذا؟ إذا ما كان تبذل له الرغيف، أي حب؟ هذا ليس بحب في الواقع. أنا أحبه ولكن لا أتبعه، أتبع غيره. الله سبحانه وتعالى ما أوجب على الأمة محبة أهل البيت سلام الله عليهم دون غيرهم من الناس إلا للدلال على أنهم أهل الحق، أنهم يجب اتباعهم، لأنهم لا يوجد أحد غير أهل البيت فرض الله على الأمة محبته. يعني الله لما يقول هذا يجب عليك أن تحبه وهذا لا يجب، إذن هذا مرضي، هذا مرضي عند الله. إذا كان مرضي يعني طريقته هي الصحيحة، لو اتبعته لكنت أنا مرضي مثله، هذه معادلة واضحة. ولكن القوم لا، اكتفوا بالمحبة فقط ولم يتعدوا ذلك. اتباع أهل البيت يعني أخذ الأحكام منهم، أخذ العقائد منهم، نشوف أحاديثهم المروية عنهم ماذا تضمنت من أحكام نأخذها، ماذا تضمنت من عقائد نعتقد بها، ماذا تضمن من أخلاق، من سلوك، من معارف نتمسك بها. الآن الشيعة الإمامية عندهم تراث ضخم من الأحاديث المروية عن أهل البيت سلام الله عليهم. وسائل الشيعة في الطبعة الجديدة 30 مجلد، الكافي 8 مجلدات، التهذيب هذه كلها أحاديث، أحاديث أهل البيت، الكافي 8 مجلدات، التهذيب 10، الاستبصار 4، من لا يحضره الفقيه 4، البحار 110 مجلد من الأحاديث. هذه الأحاديث هي التي يستنبط منها علماؤنا الأحكام الشرعية. الآن لما نحن نأتي إلى الرسالة العملية، نحن نقلد المرجع، المرجع لما يفتي ويسجل الفتاوى في الرسالة العملية ما جاء بها من جيبه، جاء بها من الأحاديث، أحاديث أهل البيت. إذن نحن نتبع أهل البيت فيما يقولون، هم قالوا لنا هذا نأخذ به خلاص، يعني نسلم لهم تسليما مطلقا لا نناقشهم، متى ما قال أهل البيت هذا هو حكم الله اتبعناه بدون أي مناقشة، ويسلم تسليما، هذا معنى الاتباع. أما إذا أنا أحب أهل البيت، الآن كثير من المذاهب الأخرى لما تسأل تحب أمير المؤمنين؟ يقول نعم صحيح يحبه، نحن لا ننكر. تحب فاطمة سلام الله؟ يقول نعم. الحسن والحسين؟ نعم. تحب أئمة أهل البيت؟ نعم. لكن تتبع من؟ تتبعهم؟ تأخذ بأقوالهم؟ يقول لا، أنا على مذهب فلان في الأصول، في الاعتقادات أخذ من فلان، وفي الفروع الفقهية مذهب فلان. هذا محبة فقط مجردة، هذا ما يتبعهم في شيء. الآن مثلا انجي إلى أحكام موجودة، هم أصحاب المذاهب الأخرى يسلمون أن هذا فتوى أئمة أهل البيت. إذا تراجع مثلا مسألة طرحت يعني في هذا العام طرحت في المجلات والجرائد السعودية، وهي مسألة رمي الجمرات. رمي الجمرات طبعا في اليوم الثاني وهو يوم 11 من ذي الحجة، واليوم الثالث وهو يوم 12 من ذي الحجة، عند المذاهب الأربعة، فتوى المذاهب الأربعة أن رمي الجمرات يكون بعد الزوال، من زوال الشمس إلى غروب الشمس. طبعا لما يكون الرمي في هذه الفترة هذا يسبب زحام، زحام شديد جدا على الجمرات. سنين كثيرة الحكومة السعودية عانت من تزاحم الحجاج ومن الحوادث، حوادث التي تحدث بسبب تدافع الحجاج مع بعضهم البعض، صارت وفيات كثيرة. كان يعني الحكومة السعودية تفكر لحلول حتى تتخلص من هذه الأزمة التي تحدث في كل سنة، في كل سنة وفيات. هم يصرحون علماء أهل السنة في الكتب أن فتوى محمد بن علي الباقر سلام الله عليه أن رمي الجمرات من طلوع الشمس إلى غروبها في اليوم 11 والثاني عشر، معروفة هذه فتوى عالم من علماء أهل البيت، لكن هم لا يتبعون هذا العالم مع أنهم يقرون بعلمه وبأنه هو أفضل أهل البيت في عصره، ما يناقشوا في هالمسألة، لكن يتبعون فتاوى الأئمة الأربعة. وهكذا فتاوى موجودة في كتبهم، فتاوى موجودة في كتبهم، هم يصرحون أن هذا قول مثلا زين العابدين عليه السلام، قول فلان. هذه المسألة، هذه مسألة الآن التي نتكلم فيها، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، هم يرون في كتبهم أن الإمام زين العابدين احتج بهذه الآية لما ذهب إلى الشام، احتج على أنهم هم المعنيون أهل البيت يجب مودتهم. لكن هل يأخذون بكلام الإمام زين العابدين؟ لا. وهكذا في مسائل كثيرة، فهناك محبة لكن لا يوجد اتباع. المعذرة، تفضلوا. هي طبعا النعم كثيرة، يعني هذا لا شك أن محبتهم نعمة، سلمكم الله، محبتهم نعمة بلا إشكال، لكن المحبة هي المحبة. لكن كثير من الأشياء تطلق ويراد لازمها، لازم المحبة الاتباع، إن المحب لمن يحب شنو؟ مطيعه. إذا أنا أحب واحد لازم أطيعه. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ما يصير. أنا أقول يا رب أنا أحبك لكن أعصيك. فإذا كان الإنسان يحب لابد أن يتبع، هناك ملازمة. طبعا قلنا نحن في حديث سابق أن كثير من الآيات الله سبحانه وتعالى في القرآن ذكرها غير صريحة حتى لا تزال من القرآن، لكن عند التأمل نستطيع أن نستخلص ونستنتج الأمر الذي أراده الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. تفضل. يعني مثل من الصحابة؟ طبعا بالنسبة إلى إذا ورد حديث أحاديث تعين منهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، نقلنا أن هناك بعض الأحاديث أن النبي سئل من هم القربى، قال علي وفاطمة وابناهما في ذاك الوقت. يعني علم أن هذا الخط الذي هو استمرار إلى الرسالة ويحمل الرسالة، هذا هو الذي تجب مودته من أجل أنه حامل للرسالة، وإلا مجرد المحبة القلبية. المحبة القلبية، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، يعني كل مؤمن ينبغي أن يحب أخاه المؤمن. الإنسان نفس الإسلام هو دين المحبة ودين السلام، فلا بد أن تحمل المحبة إلى الكل. الإمام الحسين سلام الله عليه حتى أعداءه كان يبكي عليهم لأنهم سيدخلون النار بسببه. أهل البيت هم رحمة ومحبة إلى الجميع، لا بأس هذه. نعم أنا لأجل عين ألف عين تكرموا، نعم جيد، أحب قرابات أهل البيت. يعني كل إنسان ينتمي إلى الرسول أوده لانتمائه لأنني أحب رسول الله، لا بأس، لأن المرء يحفظ في ولده، لكن ليس هو المراد بالآية. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.